الوجه الثاني يبدأ حالا.
وكثير من المدرسين يخطئون عندما يعتقدون أن البطء يعوضه الحجم أو القوة، لأنهم بذلك يتجاهلون الاختلافات في السن، فقد يكون التلميذ البطيء في فصل متوسط أقوى وأكبر حجما من باقي التلاميذ لأنه أكبر سنا. ثانيا، التفكير العملي. هناك أيضا مفهوم خاطئ شائع يرتبط ارتباطا كبيرا بالماضي، وهو مفهوم التفكير اليدوي وتفكير الكتب، ولا يوجد من الشواهد ما يجعلنا نفترض أن كل الناس يمكن أن يدخلوا ضمن هاتين المجموعتين، كما أنه لا يوجد أيضا ما يجعلنا نفترض أن هناك مجموعة التفكير اليدوي إذا وجدت وأنها مقصورة على بطيء التعلم. فالأطفال البطيء التعلم من المحتمل أن يكون تفكيرهم يدويا أو عمليا، كما أنه قد لا يكون يدويا أو عمليا. ونفس الفكرة تكون صحيحة بالنسبة للأطفال النجباء. وكثيرا ما يخطئ المدرسون في اعتقادهم أن التلاميذ البطيء التعلم يميلون إلى التفكير العملي، لأنهم يظهرون اهتماما أكبر نسبيا بالأعمال اليدوية ويتقدمون في نواحي النشاط العملية. وهذا يرجع في الحقيقة إلى أن نواحي النشاط العملية لها معنى بالنسبة إلى معظم التلاميذ، كما أنها تثير شوقهم سواء أكانوا بطيء التعلم أم لا. وبمقارنة التحصيل الضعيف في معظم موضوعات المنهج المدرسي، يظهر أن تحصيل التلاميذ البطيء التعلم جيد في الأعمال التجارية والرسم أو الحرف، ولكن هذا التحصيل قلما يكون أفضل من تحصيل زملائهم النابهين في نفس نواحي النشاط، بشرط إتاحة الفرص المتساوية للمجموعتين في نواحي النشاط العملية. ويجب أن نذكر أن التفكير العملي هو صفة ملازمة لأي فرد أو أي مجموعة، مهما كانت نسبة الذكاء للفرد أو المجموعة. ولا يوجد ما يؤكد الفكرة القائلة بأن المنهج غير اللفظي هو الذي يصلح للتلاميذ المتخلفين. ثالثا، الانحراف. ويوجد أيضا مفهوم خاطئ شائع، وهو أن كل طفل بطيء التعلم لديه استعداد للانحراف. وينبغي أن نعرف أن احتمال انحراف الطفل البطيء التعلم هو نفس احتمال الانحراف لكل طفل نجيب. وكثيرا ما يعتقد الناس أن كل طفل بطيء التعلم منحرف، ولكن الواقع لا يؤيد ذلك. وقد نشأت هذه الفكرة وشاعت لأن المنحرفين أقل في القدرة العقلية من معظم الأفراد، ولكن هذا الاستنتاج غير صحيح. فالطفل البطيء التعلم كغيره من الأطفال بالنسبة للانحراف أو عدم الانحراف، وفرص وجود الانحراف في بيئة الأطفال البطيء التعلم أكثر منها في بيئة الأطفال النجباء. فالدخل القليل والمسكن البسيط وإدارة المنزل الضعيفة واللعب غير الكافي وإمكانيات الترفيه والمدارس الصغيرة، كلها ظروف متشابهة تحيط عادة بالطفل البطيء التعلم، وتجعل مجتمعه دون مجتمع الطفل المتقدم، وبخاصة في المدن الكبرى. وهذه كلها عوامل قد تؤدي بالطفل إلى الانحراف. بعد هذا يمكن أن نقول إن بيئة الطفل البطيء التعلم هي التي توجهه نحو الانحراف، وعلى المدرس أن يتذكر أن احتمال الانحراف ناتج عن طاقات الفرد، ولا يوجد ما يدعونا إلى افتراض أن الطفل البطيء التعلم أكثر احتمالا للانحراف بالنسبة للأطفال الآخرين لمجرد أنه بطيء التعلم.
عنوان: الجانب الوظيفي لبطيء التعلم. يجب أن نذكر أن أسباب كل تخلف دراسي أو عدم التكيف التعليمي يرجع إلى القدرات العقلية المحدودة. ومجرد الحقيقة القائلة بأن بطيء التعلم هو الذي لا يتكيف في المدرسة، أو هو الذي يفشل في القراءة ولا يكون كزملائه في المجموعة، أو يكون مشاغبا، في الواقع هذه الحقيقة ليست دليلا كافيا على كون الطفل بطيء التعلم، وإنما قد يكون ضعف التغذية أو سوء الصحة أو التوتر الانفعالي
أو المتاعب مع الوالدين أو الإخوة والأخوات، أو ضعف البصر أو السمع، أو عدم وجود البيئة الثقافية في البيت هي بعض الأسباب في فشل هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى القدرة العقلية المحدودة. ويجب ألا نفترض كما يفعل بعض المدرسين أن التخلف الدراسي يرجع إلى القدرات العقلية المحدودة حتى نتأكد أن كل الأسباب الأخرى قد أزيلت. ويجب دائما أن نفترض أن سبب الفشل قد يرجع إلى عامل أو عوامل في البرنامج التعليمي يمكن التحكم فيها أو تغييرها، أو إلى حالة الطفل الجسمية أو ظروفه الثقافية التي يمكن تحسينها. وهذا يصبح ضروريا بالنسبة لأي مدرسة تخطط لعمل تصنيفات أو مجموعات خاصة كوسيلة لتحسين فرص الأطفال البطيء التعلم. وما لم يكن الفرد حريصا لدرجة كبيرة فإن هذه الفصول المنعزلة لبطيء التعلم تصبح مجالا غير مناسب لهم، حتى في حالة اتباع البرامج التي تتفق تماما وطبيعة تكوينهم. ويجب ألا يسمح للمدرسين الآخرين بالتهرب من مسؤولية وضع برامج تتفق مع حاجات التلاميذ المتقدمين عقليا، بأن ينقلوا المشاغبين إلى فصول قد نظمت أساسا لبطيء التعلم. عنوان الخلاصة: وعلى العموم فإن بطيء التعلم هو شخص يصل في درجة الشبه بينه وبين غيره من الأطفال حدا كبيرا، وإنه ليس نمطا معينا من الشخصية، ولكنه يحمل في ذاته أكثر من نمط واحد من أنماط الشخصية، كما أن لديه درجة أقل أو أكثر من خصائص التلاميذ الآخرين في المدرسة، فلديه نفس الحاجات الأساسية ونفس طرق التعليم ونفس القدرات، إلا أنه أقل قدرة على التعليل والتجريد. وعلى الرغم من أنه يمكن معرفة القليل من الاختلافات الجوهرية بينه وبين غيره من التلاميذ من النظرة الأولى، فإنه من الصعب أن ندرك بسهولة معظم الاختلافات بينه وبين الطفل العادي، لذلك لا بد من معرفة الكثير قبل أن نحكم على أي طفل بأنه بطيء التعلم. الفصل الثاني، عنوان التلميذ البطيء التعلم ووضعه في المدرسة. إن أفضل الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تعرف التلاميذ البطيء التعلم في المدرسة هي أن نعطي كل تلميذ اختبار ذكاء فرديا، وتحتاج هذه الطريقة إلى وقت، كما تحتاج إلى أشخاص مؤهلين للقيام بمثل هذه الاختبارات. وهناك وسائل لاختصار هذه الطريقة تستخدم بدل الطريقة السابقة، وتطبق في المدارس التي لها خبرة في هذه الاختبارات للكشف عن التلاميذ الذين سيدرسون دراسة عميقة. عنوان: دراسة تقدم التلاميذ في أعمار أو المستويات الدراسية المختلفة. إن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي تعرف مركز التلميذ من حيث السن والسنة الدراسية، وتتخذ معظم المدارس من التأخر وعدم النجاح مجالا لتقديم معلومات مناسبة للتلاميذ. وما دام الفشل في تحقيق مستويات النجاح يرجع إلى القصور العقلي، فإن نتائج هذا الضعف سوف تظهر مع كبر سن التلاميذ في السنوات الدراسية المختلفة. وبذلك يمكن أن نتخذ كبر السن في أي سنة دراسية كدليل افتراضي على بطء التعليم. وفي نفس الوقت يجب أن نكون على حذر عند اختبار مدى التقدم، لأن كل التلاميذ لا يلتحقون بالمدرسة في نفس السن. ولما كان التقدم معناه الانتقال إلى فرقة دراسية جديدة كل عام، فقد يتقدم التلميذ تقدما عاديا، أي ينتقل بانتظام، ومع ذلك يكون كبير السن. وعلى هذا فتلميذ في السنة الرابعة الدراسية يجب أن يكون عمره 9 سنوات ونصف سنة إلى 10 سنوات ونصف سنة. فإذا كان أكبر من ذلك فربما يكون قد تخلف في إحدى السنوات المبكرة، وبذلك نفترض أنه يكون بطيء التعلم. ولكن قبل أن نقرر تجريبيا صحة هذه الحالة يجب أن نرجع إلى السجلات لنتأكد مما إذا كان هذا التلميذ بالذات قد التحق بالمدرسة في السن المعتادة وهي 6 سنوات أو 5 سنوات وتسعة أشهر إلى 6 سنوات وثلاثة أشهر، أو ربما يكون قد تأخر عاما. عنوان فرعي: عمل سجل لكل تلميذ. ولما كان علينا أن نتعرف التلاميذ البطيء التعلم الحقيقيين، فإن الإحصاءات التحليلية للتقدم في السن والسنة الدراسية في المدرسة لا تكفي للوصول لهذا النوع من التلاميذ، ولابد أن يعمل كل مدرس على تصميم قائمة للتلاميذ الذين هم في مجموعته الخاصة مرتبة ترتيبا تنازليا، وذلك حسب السن من الأكبر إلى الأصغر، ويحدد بعد ذلك مدى زيادة السن لكل تلميذ بإيجاد الفرق بين عمر التلميذ في أول سبتمبر بالنسبة للعام الدراسي الكامل، أو في أول سبتمبر أو في أول مارس في العام الدراسي الذي هو على فترتين. والعمر العادي أي المتوسط لمتوسط أعمار التلاميذ في هذا الصف الدراسي، ويسجل بعدها الحقائق المتعلقة بتقدم كل تلميذ، وعليه أيضا أن يسجل حكمه بالنسبة للتلميذ الذي التحق بالمدرسة متأخرا وكان تقدمه عاديا منذ التحاقه بالمدرسة، ويقرر ما إذا كان هذا التلميذ بطيء التعلم، ويعتمد في هذا الحكم على تحصيله الظاهري الحالي أو على الدلائل الأخرى التي في يد المعلم كنتائج الاختبارات المقننة أو نتيجة اختبار الذكاء. وبعد أن ينتهي المعلم من وضع هذا الجدول يمكنه أن يخصص صفحة مفصلة لكل تلميذ يعرف أنه بطيء التعلم، وفي هذه الصفحة يستطيع أن يسجل للتلميذ كل الحقائق المتعلقة به والتي يستطيع الحصول عليها من مصادر متعددة. ومن الواضح أن جون وماري في الأمثلة السابقة كان على الأرجح بطيء التعلم، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار المعلومات الإضافية المخصصة لهؤلاء التلاميذ والتي قد نحتاج إليها والتي يمكن استخدامها في مثل هذه الحالات، ونأخذ منها الفائدة في دراسة كل منها. عنوان فرعي: السجل المدرسي السابق للتلميذ. تحتفظ معظم المدارس بسجل لتحصيل التلميذ يبين الدرجات التي يعطيها المدرس في نهاية الفترة، وعند وجود هذه السجلات يجب فحصها بالنسبة لكل تلميذ تزيد سنه على معدل سن المجموعة، والذي يعد أو يشك في كونه بطيء التعلم. وعلى الرغم من أن تقديرات المدرسين تختلف فيما بينها اختلافا واسع المدى نظرا لكونها تقديرا ذاتيا، فإنه يمكن مقارنتها للحصول على معلومات إضافية تتعلق بالتلاميذ، ويكون محك الصدق في ذلك هو متابعة استمرار ضعف التحصيل عند التلميذ إن وجد خلال حياته المدرسية السابقة في معظم المواد المدرسية، وإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل آخر على بطء التعلم. وحين تكون سجلات التحصيل المدرسي مرضية على وجه العموم باستثناء بعض التخلف في بعض الفترات، فإن ذلك لا يكون دليلا على بطء التعلم، ويجب أن نحذر دائما من سرعة الحكم على مستوى أداء التلميذ من خلال تقديرات المدرسين، ذلك أننا يمكن أن نعتقد أن التلميذ ليس بطيئا في التعلم حيث تكون سجلات تحصيله مرضية على وجه العموم بغض النظر عن بعض التخلف في فترات معينة، وحين تكون النتائج غير مرضية فإن ذلك لا يعني بطء التعلم أيضا. وإذا كان الأداء الحالي غير مرضي فمن الممكن الافتراض حينئذ أن نفس العوامل التي سببت تعثره في الماضي أو عوامل شبيهة بها قد أثرت في هذا التخلف. عنوان فرعي: استخدام نتائج الاختبارات. عندما تستخدم المدرسة اختبارات مقننة للتحصيل فإنه يجب فحصها وأخذها في الاعتبار عند تقدير قدرة التلميذ العقلية، وفي العادة يكون للدرجات المنخفضة في القراءة والحساب أهميتها الخاصة، ويمكن أن تمدنا نتائج مثل هذه الاختبارات التحصيلية المقننة في حالات كثيرة بنسب الذكاء التقريبية، وخصوصا للتلاميذ الذين تؤهلهم سنهم لأداء عدة اختبارات من هذا النوع. فإذا استطاع التلميذ أن يجيب على اختبار خاص لفهم اللغة في فترة زمنية تتفق مع عمره الزمني، فرغم أن هذه الوسيلة ليست من الدقة بحيث نجزم بصحة الاعتماد عليها، فإننا يمكننا أن نعتبرها تمثل العمر العقلي للتلميذ. كذلك إذا أظهرت الاختبارات المقننة في القراءة نتائج تتفق مع عمر التلميذ الزمني، فإن مثل هذه النتائج يمكن أن تؤخذ بصورة غير دقيقة على أنها تمثل العمر العقلي للتلميذ. والفرق بين العمر القرائي المكتسب والعمر الزمني لهذه المجموعة من الاختبارات يبدو ثابتا. فإذا أخذنا متوسط العمر القرائي المكتسب كدليل غير دقيق على العمر العقلي للتلميذ، فيمكن حساب نسبة ذكائه الفردية بالطريقة المعتادة، وهي قسمة العمر العقلي، وهو في هذه الحالة متوسط عمره القرائي على عمره الزمني، والنتائج في هذه الحالة تعطي نسبة ذكاء 80. وكل نسب الذكاء التي نحصل عليها بهذه الطريقة يجب أن تفسر على أساس زيادة أو نقص 5 درجات على الأقل من نسبة الذكاء. وعلى هذا فنسبة ذكاء التلميذ قد تكون 75 أو 85. فإذا حصل التلميذ على 3 نتائج متشابهة في الحساب الرياضي، فإنه يمكن أن تعتبر أيضا دليلا تقريبيا لنسبة ذكاء التلميذ، ولكن لا يمكن أن تستخدم نتائج الاختبارات في المواد الأخرى كالدراسات الاجتماعية أو العلمية لمعرفة نسبة ذكاء التلميذ، لأن درجة الارتباط بينها وبين الذكاء اللفظي منخفضة جدا. عنوان فرعي: الاعتماد على هذه النتائج. ولما كانت مثل هذه النتائج التي نحصل عليها من تطبيق مثل هذه الاختبارات العقلية نتائج لا يمكن الاعتماد على دقتها كثيرا، كذلك بالنسبة لتقديرات المدرسين حيث يتدخل العنصر الذاتي في التقدير، فيجب علينا إذن أن نأخذ في اعتبارنا زيادة السن عن متوسط أعمار المجموعة عاما واحدا، وهو العام الذي جاء نتيجة تأخر مثل هؤلاء التلاميذ في التحصيل. كل هذه الاعتبارات تعتبر من الأهمية بمكان حينما نحاول أن نحدد موقف مثل هؤلاء التلاميذ بالنسبة لغيرهم. أما التلاميذ الذين تزيد سنهم أكثر من عام بالنسبة لمعدل السن وتقديرهم السابق مرد ما عدا فترة التخلف المؤقت التي ترجع إليها زيادة السن، فإنه من المستحسن نقلهم إلى فرقة أعلى. ولكن التلاميذ الذين يزيدون أكثر من سنة عن المعدل العادي ويكونون متخلفين وقد أظهرت سجلاتهم تقديرا متوسطا أو ضعيفا، من الممكن أن يكونوا بطيئي التعلم ويحتاجون إلى اهتمام خاص. هؤلاء هم الذين يجب أن يوضعوا في الاعتبار عند التخطيط لتعديل برنامج المدرسة. عنوان: دراسة العوامل الأخرى. مثل هذا التحليل الأولي لموقف التلاميذ البطيء التعلم عادة لا يكفي للحكم عليهم، ذلك أنه من الممكن أن تتدخل عوامل أخرى متعددة تؤثر في التلميذ بصورة واضحة وتؤدي به إلى هذا الموقف. وإذا لم تتوافر الإمكانيات في مدرسة معينة يمكن عمل اختبارات مبدئية للنظر والسمع، وينبغي كذلك عمل ترتيبات كلما كان ذلك ممكنا لإجراء فحوص طبية أكثر دقة للذين يحصلون على أقل الدرجات في مثل هذه الاختبارات المبدئية، وبذل الجهود لمساعدة الذين يحتاجون إلى نظارات أو خدمات خاصة. وبالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بضعاف الصحة، فننظر هل التلميذ أقل وزنا أو أكثر من المعدل بالنسبة لسنه، هل يبدي نوعا من المبالاة، هل هو خامل غير قادر على التركيز يحس دائما بالتعب، شاحب اللون يعاني من فقر الدم، فقد يكون من أسباب تخلفه الظاهر سوء التغذية والجوع، ولذلك يجب دراسة مصادر الغذاء للتلميذ وعادات التلميذ في الأكل في المدرسة والبيت إذا أمكن، ومحاولة تحسينها قبل الحكم عليه بأنه بطيء التعلم. ويجب أن تستمر العناية بصحته حتى يصبح تلميذا نابها إذا كان سوء صحته سببا في تخلفه، وبهذا نتجنب أحد العوامل التي قد تكون سببا للتخلف. وهذا بالطبع يتطلب من المدرس أن يتعرف ظروف التلميذ المنزلية والبيئة المجاورة التي يعيش ويتعلم فيها، فقد يكون التوتر والصراع في المنزل ناتجا عن أسباب كثيرة كالفقر والجهل وعدم انسجام الوالدين وضعف السيطرة أو زيادتها وغيرها من العوامل الأخرى التي قد تكون من أسباب المشكلة المدرسية. وقد يرجع السبب إلى البيئة التي يحيا فيها الفرد، كأن تكون منحلة اجتماعيا لا توجد فيها المشجعات الكافية ولا توجد بها ملاعب أو مكتبات أو أي مجال من مجالات الترفيه. وقد يرجع التخلف إلى عوامل بيئية بعيدة عن جو المدرسة ولا يمكن التحكم فيها. هذه العوامل قد تضعف تحصيله وتقلل من طموحه في الحياة، ومع ذلك يجب أن تبذل المدرسة كل ما يمكنها من جهد لتحسين ظروف البيئة. عنوان: استخدام اختبارات الذكاء الجمعية. إن أهم ما يميز الاختبارات الجمعية هو سهولة تطبيقها ورخص تكاليفها وضآلة المجهود الذي يبذل في أدائها، كل ذلك يساعد على استخدامها، وخاصة إذا كان يمكن الحصول عليها. ويمكننا تطبيق هذه الاختبارات على هؤلاء الذين يثبت من التحليل المبدئي لهم أنهم بطيء التعلم، سواء منهم الذين يزيد عمرهم عن متوسط سن المجموعة أو الذين يظهرون ضعفا دائما في مستوياتهم منذ بداية حياتهم الدراسية. وفي العادة تكون مواد الاختبار الجمعي شديدة الشبه بتمرينات المدرسة التي اعتادها التلميذ، وهي أيضا التي تكون تعليماتها من البساطة بحيث يستطيع فهمها التلاميذ. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه على الرغم من أن الاختبارات التي تحوي بعض الحروف الهجائية المصطنعة مثلا وبعض المشاكل غير المنطقية وغير الحقيقية قد تكون ثابتة تماما من وجهة نظر مؤلفها، إلا أن ذلك يؤدي عادة إلى تبلد الانفعال والاضطراب والاكتئاب للتلاميذ البطيء التعلم، وقد يعرضنا الاختبار إلى نتائج مضللة. لذلك يجب استخدام الاختبارات المصورة كثيرا، تلك الاختبارات التي يوصى باستخدامها في السنة الدراسية الأولى للتلاميذ الصغار حتى سن 8 سنوات، حيث إن التلاميذ البطيء التعلم دون سن 8 لم يتعلموا بعد القراءة بدرجة تسمح لهم بأداء أبسط الاختبارات اللفظية. ومن المتبع دائما أن نعطي نوعين مختلفين من الاختبارات أو اختبارا آخر من نفس النوع، ولكنه يختلف فقط في الشكل العام قبل الوصول إلى نتيجة لقدرة التلميذ. فإذا كانت درجات الاختبارين متشابهة في حدود 5 درجات كفرق في المدى، فإن متوسط الدرجتين يعتبر النسبة المحتملة لذكاء التلميذ. ولكن إذا زاد الفرق عن 5 درجات فيجب أن يكون المحك في هذه الحالة هو الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في اختبارات فهم القراءة أو الاستدلال الرياضي، ثم نفترض أن النتيجة الصحيحة هي التي تتفق مع نتائج هذه الاختبارات التحصيلية. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الدليل الإضافي يجب أن تكون نسبة الشك في صالح التلميذ، وأن نفترض أن النسبة العالية للذكاء التي حصل عليها هي الصحيحة. وعلى العموم فمن الضروري دائما أن نسمح بخطأ محتمل يقدر ب5 درجات عند استخدام نتائج الذكاء الجمعية، فنسبة الذكاء التي تبلغ 85 تعني أنها تتراوح بين 80 و90. عنوان استخدام اختبارات الذكاء الفردية. إن الخدمة النفسية الصحيحة لا تكتمل إلا باستخدام الاختبارات الفردية، وهذا ما يفتقر إليه معظم المدارس، وعادة لا تولي هذه الخدمة حقها من الأهمية، وتتغلب مثل هذه الاختبارات الفردية إذا ما توافرت الإمكانيات لتطبيقها تتغلب على كثير من الصعوبات التي قد تقابلنا، ذلك أن الاختبار الفردي هو وحده الذي يستطيع الكشف عن الميول والرغبات والقدرات الخاصة التي يمكن استغلالها وتنميتها، والتي لا تكشف عنها عادة الاختبارات الجمعية. بجانب ذلك، فإن الاختبارات الفردية الأدائية هي التي تتغلب فقط على صعوبة العامل اللفظي الذي تتشبع به معظم الاختبارات الجمعية، والذي يقف عقبة كأداء في سبيل الكشف عن القدرات المختلفة لدى التلاميذ حين يطبق عليهم اختبار جمعي. ونحن لا نستخدم هذه الاختبارات على وجه العموم نظرا لصعوبة تطبيقها واحتياجها إلى جهد مضاعف، فكثيرا ما نطبقها فقط على هؤلاء الذين يداخلون الشك في أن ما جمعناه من حقائق يتعلق بهم، سواء عن طريق السجلات المختلفة أو الاختبارات الجمعية في فترة زمنية كافية تثبت لنا بطء تعلمهم. أما هؤلاء الذين أظهرت المعلومات التي تجمعت لدينا عنهم أنهم ليسوا كذلك، فإن الحاجة عادة لا تدعون لتطبيق مثل هذه الاختبارات عليهم. عنوان تحديد الموقف. بعد كل ما سبق، فإن لتقدير المدرس أهمية كبيرة حتى لو أجريت الاختبارات بواسطة أشخاص ذوي كفاية، فإنه لا يزال يوجد احتمال للخطأ أو احتمال لسوء الفهم أو الفشل في تحديد كل العوامل التي تؤثر في تقدم التلميذ في المدرسة، ويجب ألا نتسرع في الحكم على التلميذ بأنه بطيء التعلم، والحصول على أحكام تجريبية يجعلنا واثقين بأن هناك حاجات كامنة وقدرات يجب ألا نتجاهلها. وتتضح أهمية هذا الاتجاه إذا تم استعمال هذه الحقائق كأسس لإعادة وضع التلاميذ في مجموعات، لأن انسجام عمليات التكيف الخاصة بالفرد يؤثر فيها عادة كثير من العوامل التي يصل بعضها إلى الغموض التام، وغالبا ما تعتمد هذه العوامل على المجموعة الخاصة التي ينتمي إليها الفرد. وكل الحقائق التي نحصل عليها بالطرق السابقة لا تكون نتيجة حتمية، فالمجهود والميل قد يعوضان القدرة العقلية المحدودة إلى حد ما، فالجو المصطنع لمعظم مواقف الاختبار قد يؤثر في بعض الحالات بطريقة متكررة في عرقلة قدرات التلميذ الحقيقية. لهذا يجب ألا يتردد المدرس في الاهتمام بتقديره الذاتي، وخاصة بعد أن يكون قد حصل على فكرة جيدة من خبرته العملية مع التلميذ، وبعد أن يكون قد تعرف التلاميذ جيدا. وسجلات الحالة التالية تظهر كيف استخدمت الطرق السابقة بالنسبة للتلميذ جون براون والتلميذة ماري سميث. المثال الأول: اسم التلميذ جون براون وهو بالسنة الرابعة فصل ألف، العمر 12 سنة، مدى زيادة السن عن المعدل سنتان، تقدمه الدراسي التحق بالسنة الأولى فصل باء في سن 7 سنوات، وأعاد السنة الأولى فصل ألف والسنة الثالثة فصل باء والثالثة فصل ألف، التقدير حسن. كان ذلك في أول أكتوبر عام 1900. مذكرات عن السجل المدرسي السابق: درجاته في القراءة في السنة الأولى كانت دائما ضعيفة، أعاد السنة الأولى فصل ألف. في السنة الثانية حصل أحيانا على تقدير حسن في القراءة، ولكن معظم تقديراته كانت ضعيفة. فشل في القراءة والحساب في السنة الثالثة فصل باء أول مرة، وحصل على تقدير حسن في القراءة وضعيف في الرياضة في المرة الثانية. الاختبارات المقننة لم يؤدي هذا التلميذ أي اختبار. مذكرات عن حالته الصحية: أظهر الكشف الطبي الدوري بوساطة حكيمة المدرسة أن وزنه يقل عن المعدل بعشرة أرطال وطوله عادي، ويعتقد أن التلميذ لا يحصل على كفايته من الطعام، ولكن حتى هذا لم تظهر عليه أي أعراض للأنيميا أو سوء التغذية، وبصره وسمعه عاديان وأسنانه غير سليمة واللوزتان متضخمتان. مذكرات عن الزيارة المنزلية: أسرته تنال معونة، فالأب متعطل عن العمل منذ الربيع الماضي، ويوجد ثلاثة أطفال في الأسرة، اثنان أصغر من التلميذ، ويبدو على الأم أنها ربة بيت ممتازة، ولم تشاهد أي كتب أو مجلات، ولم تسمع الإذاعة، والأم على علم بأن التلميذ متخلف في المدرسة، ولكن يوجد لديها اهتمام خاص بذلك، وتقول إنه لا يوجد نقود للاعتناء بأسنان التلميذ، أما البيئة المحيطة فمتواضعة، ولكنه لا يوجد ما يدل على أنها منحلة، ويلعب الأطفال ألعاب الشارع المعتادة، إذ لا توجد ملاعب في البيئة الخارجية، ولا تدري الأم ماذا يفعل التلميذ بعد المدرسة. اختبارات الذكاء: اختبار أوتس الجمعي الجزء الأول، الدرجة 61، العمر العقلي 10 سنوات وشهر، نسبة الذكاء 83. اختبار هيمن نيلسون لقياس القدرة العقلية الجزء الأول، الدرجة 55، العمر العقلي 11 سنة وستة أشهر، نسبة الذكاء 95. رأي ناظر المدرسة: من المحتمل أن يكون بطيء التعلم. الخطوات الآتية: دراسة القدرة على القراءة، وقد اتفق على أن يعطى التلميذ اهتماما خاصا بأن يوضع في قائمة جديدة مع محاولة تحسين حالته الصحية، على أن يبقى في فصله في الوقت الحاضر، ويوضع في قائمة الذين سيعاد اختبارهم في الربيع. المثال الثاني: اسم التلميذ ماري سميث، السنة الرابعة فصل ألف، العمر 11 سنة وخمسة أشهر، مدى زيادة السن عن المعدل سنة وخمسة أشهر، التقدم الدراسي التحقت بالسنة الأولى وعمرها 6 سنوات ونصف سنة، وأعادت السنة الأولى ألف والثانية باء والثالثة ألف، التقدير ضعيفة. مذكرات عن السجل المدرسي السابق: القراءة في السنة الأولى باء حسنة، رسبت في السنة الأولى ألف وأعادتها، درجة القراءة حسنة في السنة الثانية فصل باء، وكانت درجة القراءة ضعيفة جدا وأعادت السنة، في المرة الثانية كانت درجة القراءة ضعيفة، وفي السنة الثانية ألف كانت درجة القراءة ضعيفة جدا، حصلت على درجة حسنة في الحساب، وأعادت السنة في المرة الثانية، في السنة الثالثة ألف كانت درجة القراءة حسنة والحساب حسنة، وفي السنة الرابعة باء كانت درجة القراءة والحساب ضعيفة. الاختبارات المقننة لا يوجد لها سجل، وقد أعطى مدرس العام الماضي بعض الاختبارات، ولكنه لم يسجل النتائج، والمدرس غير موجود الآن بالمدرسة. مذكرات عن حالتها الصحية: أظهر الفحص الدوري بواسطة حكيمة المدرسة أن الطول عادي، وكذلك الوزن، والأسنان تبدو سليمة، والبصر والسمع عاديان، ويبدو على ماري الصحة والقوة وحسن التغذية. مذكرات عن الزيارة المنزلية: البيئة الخارجية جيدة إلى حد ما، المنزل والفناء نظيفان، يبدو على الأم أنها ربة بيت ممتازة، الأب يعمل بانتظام وهو ساعي بريد، يوجد طفلان آخران، ولد أكبر منها بعامين وبنت أصغر بثلاثة أعوام من ماري، لديهم راديو، ولكن لا توجد كتب أو مجلات، تقوم ماري ببعض الأعمال المنزلية البسيطة، وتقول الأم إن ماري مريضة إلى حد ما، كما أنها تتعب بسرعة، وعلى هذا فإن الأم تقوم بأعمال المنزل بنفسها، وتلعب ماري كثيرا مع بنات الجيران، ومعظمهن أصغر منها بعامين، ولا تعرف الأم ماذا يلعبون، وتعتقد أنها مجرد ألعاب أطفال، تذهب إلى سينما مرة في الأسبوع تقريبا، تعتقد الأم أنها لا تحصل على درجات عالية لأنها مريضة، لهذا فهي لا توبخها أو تحاول أن تحثها على بذل جهد أكبر في المدرسة. اختبارات الذكاء: طبق عليها في 15 من أكتوبر سنة 1900 مقياس أوتيس الجمعي للذكاء الجزء الأول الدرجة التي حصلت عليها 50 العمر العقلي 9 سنوات وشهران نسبة الذكاء 81. وفي 16 من أكتوبر سنة 1900 طبق عليها اختبار هينمن نيلسون للقدرة العقلية الجزء الأول الدرجة التي حصلت عليها 33 العمر العقلي 9 سنوات و6 أشهر نسبة الذكاء 84. رأي ناظر المدرسة تعتبر بطيئة التعلم في جميع الأحوال وتنقل إلى فصل آخر للتلاميذ البطيء التعلم. ويبدو الموقف في حالة ماري سميث واضحا، ومن المحتمل أن تكون ماري قد استغلت اهتمام أمها في بذل أقل جهد ممكن، ولا نشك نتيجة للأدلة التي تحصلنا عليها في أن ماري بطيئة التعلم. أما حالة جون براون فالموقف ليس واضحا، ويجب أن يعطى اختبار ذكاء فردي إذا أمكن حتى يلقى الضوء على نتائج الاختبارين التي تبدو متناقضة، ولعله لو استطاع أن يزيد من وزنه فقد تزداد طاقته الجسمية ويجد سندا جديدا في الحياة. وقرار إبقائه مع مجموعته الحالية مع عمل دراسة تشخيصية لقدراته في القراءة وتوجيهه يعتبر قرارا حكيما بالنسبة للأسابيع القليلة القادمة. وفي مثل هذه الحالات يجب أن يكون الغرض من البرنامج المدرسي هو التصحيح والبناء، ويجب أن نفترض أن مثل هذا التلميذ سيعود يوما إلى البرنامج المناسب للتلاميذ المتوسطين والنابهين، على ألا يكون البرنامج مركزا تركيزا مستمرا على الحقائق والمهارات المدرسية. عنوان الخلاصة. وعلى كل حال نستطيع أن نلخص الطرق المتبعة في تعرف التلميذ البطيء التعلم فيما يلي: أولا، فحص سجل الأعمار الخاص بالصف وكذلك السجل الخاص بالتحصيل، وتعرف هؤلاء التلاميذ الذين يتأخرون أكثر من عام في دخول المدرسة ثم يتأخرون أكثر من عام في التحصيل أيضا. ثانيا، فحص سجل التحصيل المدرسي السابق لكل هؤلاء التلاميذ ثم نأخذ متوسط التحصيل. ثالثا، تطبيق اختبارين من الاختبارات الجمعية للذكاء أو صورتين متبادلتين لاختبار واحد على جميع التلاميذ إن أمكن، أو يطبق على الأقل على الذين وضعوا في القائمة نتيجة الخطوتين 1 و2. رابعا، إعطاء اختبارات فردية إن أمكن لكل التلاميذ، أو على الأقل هؤلاء الذين تظهر الحقائق السابقة أنها متناقضة أو غير مقنعة. ومثل هذه الخطوات جميعها لا تكون منتجة عادة إلا بعد أن نتأكد من أسباب بطء التعلم الوظيفية كضعف الصحة وضعف السمع وضعف البصر والعوامل البيئية السابق ذكرها والمسببات المختلفة التي قد تتعلق بالفرد خارج المدرسة. كل هذه العوامل لابد من دراستها دراسة وافية قبل الحكم على بطيء التعلم وقبل اتباع الطرق السابقة في تشخيص حالته. ويمكن أن تساعدنا الكتب التالية على حل المشكلة التي قمنا بمناقشتها في هذا الفصل: دريسكول جراتيويد How to Study the Behavior of Children نيويورك بيرو of Publication Teachers College. الفصل الثالث عنوان كيف ينظم التدريس للتلاميذ البطيء التعلم. بعد معرفة التلاميذ البطيء التعلم يجب تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالسياسة التي ستتبع قبل البدء في عمل منهج مناسب أو القيام بالتدريس لهم. وهناك 4 أسئلة تحتاج إلى إجابة: هل يوضع التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات منفصلة؟ ثانيا، هل يقسم التلاميذ البطيء التعلم على أساس السنوات الدراسية؟ ثالثا، كيف ينظم النقل من سنة إلى أخرى؟ رابعا، كيف ينظم عمل المجموعات الدراسية؟ وترتبط الأسئلة الثلاثة الأولى ارتباطا كبيرا، فهي تتعلق بنواح مختلفة لمشكلة واحدة، والعلاقة بين السؤال الأول والثاني واضحة. يقسم التلاميذ في كل مدرسة إلى مجموعات أو سنوات دراسية على أساس محورين مختلفين أحدهما رأسي مثل التقسيم إلى السنة الأولى السنة الثانية، السنة الثالثة، وهكذا. المحور الثاني أفقي، حيث تقسم كل سنة دراسية بطرق مختلفة أكثر شيوعا، هو التقسيم إلى مجموعات: مجموعة سريع التعلم، ومجموعة متوسط التعلم، ومجموعة بطيء التعلم. ويعتبر التقسيم وإعادة التقسيم داخل المجموعة الأفقية جزءا عاديا من البرنامج اليومي للفصل الدراسي، سواء أكان التقسيم من ناحية السنة الدراسية أم من ناحية السن. ومن وقت لآخر تتكون مجموعات للقراءة ومجموعات للميول الخاصة ولجان مختلفة على أساس حاجات وميول الأفراد وطبيعة نواحي النشاط التي تنفذ في الفصل الدراسي. وتتكون هذه المجموعات وقت الحاجة، كما أنها تحل إذا حققت الغرض منها. أما ما نقصده هنا فهو تنظيم ثابت لدرجة ما، بحيث توجد فيه مجموعات تضم تلاميذ لهم حاجات محدودة أو صفات محددة، وتشمل هذه المجموعات كل نواحي عملهم. والسؤال الأساسي: هل سيبقى التلاميذ بطيء التعلم في مجموعات ثابتة في فصول منفصلة، أم أنهم سيختلطون مع التلاميذ الآخرين الذين في نفس السن والحجم تقريبا على أساس موضوع بطريقة عشوائية دون دراسة دقيقة؟ ولكن سواء أوضع هؤلاء التلاميذ في مجموعات منفصلة أم لم يوضعوا، فإن مشكلة طريقة توزيعهم لا تزال قائمة. والمشكلة هي: ما أفضل طريقة للتقسيم على أساس المحور الرأسي؟ أي يقسمون على أساس السنة الدراسية أم السن أم بطريقة أخرى؟ هل يوضع التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات منفصلة؟ هناك كثير من الآراء المؤيدة والآراء المعارضة لفكرة المجموعات المنفصلة، إلا أن ذلك يختلف من مدرسة إلى أخرى. وقد اتضح لنا في الفصل الأول من الكتاب أنه لا مجال لتنظيم مجموعة منفصلة لبطيء التعلم تكون متجانسة في أكثر من ناحية. ومع هذا توجد بعض الميزات إذا استطعنا أن نكون مجموعة متجانسة في نواح أخرى غير السن. ولكن هل هذه الميزات لها أهميتها التي تجعلها تطغى على مساوئ المجموعات المنفصلة؟ إننا لا يمكن أن نحكم على هذا إلا على أساس حقائق معينة في مواقف محددة. إن مجرد الفصل دون إعادة تنظيم المنهج يكون قليل الفائدة بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم، فالفصل أو العزل قد يسهل عمله في المدرسة ويسهل عمل المدرس إلى حد ما، وقد يحسن وضع بقية التلاميذ في المدرسة، ولكنه لن يستطيع أن يجعل حياة التلاميذ البطيء التعلم أكثر يسرا. ومن ناحية أخرى، فإن ترك التلاميذ البطيء التعلم في مجموعات مختلفة لا يخفف العبء أو يمنع شعورهم بعدم التوافق أو يقلل من مشاعر النقص لديهم، بل قد يؤدي إلى تكوين اتجاهات عدائية ضد المجتمع ما لم يكن المنهج الموضوع للمجموعة المعزولة مرنا ويتوافق مع حاجات التلاميذ وقدراتهم. وحتى إذا كان المنهج مرنا، فإنه سيوجد الكثير من مجالات المقارنة بينهم وبين بيئتهم، مما يؤدي إلى حرج مشاعر التلاميذ وجعلهم يشعرون بالنقص وانعدام التوافق. وسوف يلحظ التلاميذ الآخرون هذا حتى إذا لم يلحظه المدرس. ومهما عمل من احتياطات في الإعداد لأي نوع من التنظيمين، فإن كل خطة سوف تتضمن بعض المزايا وبعض العيوب. وأخيرا، فإن كل مدرسة عليها أن تتعرف الموقف الكلي وتقرر بنفسها ما يجب عمله مع تحديد الموقف وتقديره، وتقوم مزايا ومضار المجموعات المنفصلة. ولا تزال توجد عدة أسئلة تثير الصعوبات المتعلقة باستخدام الفصل بين التلاميذ البطيء التعلم وغيرهم، كما توجد أسئلة أخرى تثير الصعوبات الناشئة عن عدم العزل.
انتهى الشريط الأول من كتاب الطفل البطيء التعلم، وله بقية على الشريط الثاني.